Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل ضابط وثلاثة جنود في ولاية الجضارف على يد القوات السلوكية والقوات المسلحة تؤكد جاهزيتها لحماية الحدود. ترحيب واسع وسط نازحي دارفور بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتسجيل 12 وفاة و218 إصابة جديدة فيروس كورونا الاثنين، والعدد الكلي يتجاوز 22,000. اعتقال 2 من التجار في الدرن بولاية جنوب كردفان، ومزارعو كتم يغلقون طريق الفاشر كتم احتجاجا على إتلاف المحاصيل. تصاعد الخلافات بين مكونات الحكومة السودانية حول مشروع قانون أمريكي، وأنباء عن اتفاقيات أمنية وعسكرية بين السودان والولايات المتحدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمير رمضان حماد. قتل 4 عسكريين بينهم ضابط مساء الثلاثاء في كمين من قوات وميليشيات أثيوبية مسلحة بالقرب من جبل أبو طيور بالقرب من منطقة الأسرة على الحدود مع أثيوبيا. وأقرت القوات المسلحة في بيان لها تعرض قوة منها لكمين من القوات والميليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية أثناء عودتها من تمشيط المنطقة المجاورة لجبل أبو طيور داخل الحدود السودانية، مشيرة إلى وقوع خسائر في الأرواح والمعدات لم تحددها. وقالت القوات المسلحة إنها أعادت الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بعد الصراعات التي وقعت في أثيوبيا بغرة الحيلولة دون استقلال أطراف الصراع في أثيوبيا للأراضي السودانية في انطلاقة أي نوع من العمليات، وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات. وكشف مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن الاشتباكات تواصلت أمس الأربعاء مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 وسط الجيش السوداني وأسر وفقدان عدد من القوى. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرقيب في الجيش السوداني محتجز بواسطة ميليشيات أثيوبية ترتدي الزي المدني واقتياده بدراجة نارية. وقالت مصادر من المنطقة أن الاشتباكات وقعت يوم الثلاثاء بعد أن ضلت قوة من الجيش السوداني طريقها إلى معسكر أبو طيور ووقوعها في كمين للميليشيات الأثيوبية مما أدى لمقتل وإصابة وأسر عدد منها. وأشارت إلى تعرض الجيش لعدد من الكمائن أمس، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على الأوضاع في المنطقة وزادت مساحة انتشارها في منطقة الفشقة. من جهة أخرى، زار سفير أثيوبيا لدي السودان الثلاثاء والأربعاء ولايتي كسلا والقضارف، وتباحث مع والي القضارف حول أوضاع اللاجئين الأثيوبيين الفارين بسبب الحرب وأمن الحدود وغيرها من القضايا. كما تباحث مع والي كسلا المكلف حول الجوانب المتعلقة باللاجئين والعودة الطوية، مشيرا إلى أن هناك تفاهمات تمت مع حكومة الولاية حول الجوانب المتعلقة بالشريط الحدودي، داعيا إلى استمرار التعاون بين الجانبين من خلال تكوين آلية مشتركة لهذا الغرض. وكانت منطقة القلابات الشرقية شهدت الأسبوع الماضي اعتداء من الميليشيات الأثيوبية مما أدى لمقتل أحد المواطنين. رحب النازحون في معسكرات دارفور بسريان قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبروه امتسالا لرغبة الشعب بعد سقوط نظام البشير الذي تسبب في فرض هذه العقوبات. واعتبر الشفيع عبد الله منسق معسكرات الحميدية بسالينجي في حديث لراديو دبنجا أن القرار إجراء مستحق بعد سقوط النظام البائد، وطالب الحكومة بالامتثال للقرارات الأممية بشأن تسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية. كما طالب بالإبقاء على قواد اليونميت لحماية النازحين تجنبا لحدوث مجازر مماثلة لما حدث في عهد النظام البائد، وشدد على ضرورة عودة المنظمات التي أبعدها النظام البائد إلى معسكرات النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
العملية بتاعت قرار السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو يعني خطوة في اتجاه صحيح، لأنه النظام البائد أو النظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية هم يعني كانوا ضوابط بتاعت الإرهاب والكراهية في القارة الإفريقية وفي السودان، فحقيقة هم فصلوا عننا عن الشعب الدولي والإقليمي وبرضه سببوا لنا أزمة الاقتصادية في الوقوع.
من جانبه قال الناشط يحيى الخمس من محلية كتم إن القرار مستحق، موضحا أن السودان عانى من وضع اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب ممارسات النظام البائد، وكشف عن سعادة مواطني دارفور في المدن والقرى ومعسكرات النزوح، وأن القرار يمكن أن يؤدي إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مطالبا الحكومة باستثمار الخطوة للسلام والأمن. وأشار إلى معاناة السودان في ظل النظام البائد مما أدى لعزلته الدولية بسبب ممارساته، مما أدى لتردي الأوضاع في البلاد. وقال إن الحكومة اجتهدت في تحقيق السلام والتفاوض مع الإدارة الأمريكية مما أدى إلى التوصل لهذا القرار. وأضاف الناشط السياسي يحيى الخمس من محلية كتم في هذا الخصوص:
هذه الخطوة يعتبر خطوة مهمة جدا بالنسبة للشعب السوداني، وحقيقة الشعب السوداني بالذات في مناطق دارفور، سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين أو سواء كان في المدن أو في القرى، حقيقة سعيدين جدا برفع السودان من قائمة الدول للراعي للإرهاب، لأن هذه الخطوة ربما أنه يطور الدولة السودانية بالذات خاصة في المسائل الاقتصادية، ونحن حقيقة سعيدين بهذه الخطوة، ونتمنى أن الحكومة السودانية تستثمر هذه الخطوة لمعالجة كثير من القضايا، وخاصة اللي هو المسائل المتعلقة بعملية السلام.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، ودعا في 86 حالة يوم الاثنين. وبحسب التقرير الوبائي اليومي لإدارة الأوبئة والطوارئ الصحية، فإن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 22082، والوفيات إلى 1384، والمتعافين إلى 12750. وسجلت ولاية الخرطوم 194 حالة، تليها الجزيرة 12 حالة، ثم البحر الأحمر 5 حالات، ونهر النيل 4، وولايات أخرى. من جهتها أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عن تسجيل 80 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، فيما بلغت حالات التعافي 40 حالة والوفيات 8 حالات، وذلك وفقا للتقرير التراكمي في الموجة الثانية لجائحة كورونا حتى يوم أمس الثلاثاء. وأرجع وزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحيم زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية لارتفاع قدرة وزارة الصحة على الفحص المعملي التي ارتفعت إلى 10 أضعاف. كما أشار في تقرير لمجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس إلى انخفاض معدل الوفيات وانحصارها على قطاعات معينة، منها منسوبي القطاع الصحي والطبي. وأكد أعضاء المجلس على ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل، وأهمية اتخاذ ترتيبات لزيادة الدعم المخصص للصحة، وعدم التهاون في اتخاذ الترتيبات الضرورية بالولايات لضمان عدم انتشار الجائحة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار رؤية منظمة الصحة العالمية بأن الموجة الثانية من الكورونا أقوى من الأولى. أغلق مزارعون في محلية كتم بولاية شمال دارفور أمس الأربعاء الطريق الذي يربط بين كتم والفاشر في منطقة الحمراء، احتجاجا على إطلاق الماشية على المزارع بالقوة وإتلاف المحاصيل. وكشف الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا من محلية كتم إن الرعاة ظلوا يطلقون الماشية في المزارع بالقوة وتحت تهديد السلاح، مما أدى لإتلاف أجزاء كبيرة من المحاصيل والأراضي المزروعة. وأوضح أن إطلاق الماشية يجب أن يحدث في فبراير، ونوه إلى أن الطلق المبكر أدى إلى خسائر واسعة للمزارعين. وقال أن المزارعين فتحوا العديد من البلاغات في قسم شرطة كتم دون جدوى، ونوه أن مزارعي منطقة الحمراء هم الأكثر تضررا من إطلاق الماشية بقوة السلاح، موضحا أنهم رهنوا فتح الطريق بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإخراج الجمال والماشية من مزارعهم والقبض على المتورطين وتعويض المتضررين. وأشار إلى أن قوة من الشرطة حاولت فتح الطريق، ولكن المزارعين أصروا على استمرار الإغلاق إلى حين تحقيق مطالبهم، وطالب حكومة الولاية والحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الراهن، محذرا من مغبة تجاهل هذه الانتهاكات. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
الناس الآن عانوا معاناة شديد جدا المزارعين، وبالتحديد اليوم الأربعاء الناس المزارعين قاموا قفلوا الطريق اللي هو الرابط بين الفاشر وكتم، وأسباب قفل الطريق يعود لأنه في اعتداءات متكررة، والميليشيات والرعاة اللي هم قاعدين بيدخلوا البهائم بالقوة ويمتلكون الأسلحة، وبالإضافة إلى العربات اللاند كروزر والمواتر ومحددين الناس وبيدخلوا بهائمهم بالقوة في مزارع الناس. المسألة ده بقى خطير جدا بالنسبة للناس، والمنطقة دي الآن فيه كهو وكل اللي يعني المواد الزراعية اللي هو من البطيخ للوبة بالنسبة للأشياء الثانية.
اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدلم بولاية جنوب كردفان كل من التاجر صابون عبود صابون وصالح الجيم عابي من داخل سوق المدينة، واقتعدتهما إلى قسم شرطة المدينة أمس الأربعاء. وقال علي الأمين القيادي في الغرفة التجارية لراديو دبنجا إن السلطات اعتقلت كل من صابون والجمعابي عندما اعترضا على دفع رسوم فرضته وزارة المالية الولائية على السلع الاستهلاكية. وأضاف علي الأمين القيادي في الغرفة التجارية لراديو دبنجا:
جابوا الإصالات مبارح، جو اتكلموا معي هناك، أنا قلت لهم ما في داعي لإعتقال التجار، خلوهم لا تحدي ما ترسم عبر لي مع وزارة المالية. الليلة قبل المغرب بس فاجأت أنه ضربوا لي، قال لي الناس دي اعتقلهم صابون عبو صابون التاني الصالح الجميع عابي، اتفقنا أن السوق في مغلاق.
من جهة تانية نفذ أصحاب المحلات التجارية بمدينة الدلين أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام قسم شرطة المدينة احتجاجا على اعتقال زملائهم وعلى منشور وزارة المالية بالولاية القاضي بزيادة الرسوم على البضائع والسلع الاستهلاكية. وقال علي الأمين حسن لراديو دبنجا إن الزيادات بلغت حوالي 300%، وأنهم لا يعلمون وجهتها، كما إنها ستنعكس سلبا على عملهم بجانب مفاقمة معاناة المواطن المغلوب على أمره. وأضاف علي الأمين حسن القيادة في الغرفة التجارية لراديو دبنجا:
كثيرة ودائما نعرفها بتمشي وين ذاتها، يعني مثلا كخدمة ذاتها للمدينة عندنا مشكلة بتاعت موية وفي أحياء ما فيها كهرباء، يعني أنت كمدينة بتدفع رسوم عالية، دائما نعرف العائد شنو المدينة، العائد شنو للتاجر ذاته بيدفع رسوم، يعني دكانه بيتكسر بيتحرق.
أعلنت هيئة محامي دارفور دعمها للمطالب المرفوعة بواسطة اعتصام نازحي معسكر كلمة المتاخم لمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور المتمثلة في الإبقاء على بعثة اليوناميت، فيما دخل الاعتصام يوم العاشر وحظي بتضامن واسع في دارفور. وقالت الهيئة في بيان لها إن خروج اليوناميت في ظل الوضع الحالي ينذر بعواقب وخيمة، مشيرة إلى انتشار السلاح بولايات دارفور وعدم وجود خطة استراتيجية من الدولة لنزع السلاح وبروز أسباب الفوضى وتراجع في هيبة الدولة. وأشارت إلى أنباء من داخل معسكر كلمة عن تحركات لفض الاعتصام بواسطة مجموعة عسكرية، محذرة من نتائجها السالبة على الأمن والسلام العام والاستقرار النسبي الحالي بولاية جنوب دارفور. أصدر النائب العام تاج السير الحبر قرارا بمواصلة التحري والقبض على المتهمين في مقتل 2 من المتظاهرين في 21 أكتوبر بجريف شريك، وطالب رفع الحصانات من منسوبي الشرطة الذين تشير البيانات المبدئية إلى علاقتهم بالحادث، وإكمال إجراءات التحري إلى حين إحالة البلاغ للمحكمة وتمثيل الاتهام أمام المحكمة. جاء ذلك عقب رفع لجنة التحقيق والتحري في الأحداث التي وقعت بالجريف شريك في مظاهرات 21 أكتوبر، وأوصت فيه باستكمال إجراءات التحري في مقتل الشهيدين محمد عبد المجيد أحمد والشهيد حسين عبد القادر أحمد، مشيرة إلى أسماء المشتبه فيهم من قوات الشرطة ورتبهم والوحدات التي ينتمون إليها. وتضمنت التقرير توصيات حول استخدام القوة المفرطة ومسائل أخرى إدارية تتعلق بالإجراءات اللازمة بواسطة مدير عام قوات الشرطة في مواجهة بعض منسوبيه. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس نيابة عامة دكتور سليمان عمدة هجانة وعضوية وكيل نيابة أول بابكر بشرى محمود أحمد وممثلين عن وزارة العدل وولاية الخرطوم. برزت على السطح نذر خلافات بين المكون العسكري والمدني حول مشروع قانون أمريكي قدمه الكونغرس الجمعة الماضي، ويدعم المشروع الانتقال الديمقراطي في السودان ويشدد الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات السودانية. وقال رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين لدي مخاطبته احتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بتخريج دفعة جديدة أن القوات المسلحة ستظل عصية لمكر الماكرين وكيد الكائدين حتى وإن بعض أبناء الوطن استعانوا عليها بالأجنبي واستجلبوا لذلك القوانين والتشريعات من وراء البحار، إشارة إلى مشروع قانون الكونغرس الأمريكي الجمعة الماضي. وقال الحسين أن القوات المسلحة ليست جماعة مسيسة ولا تهوي السلطة ولا تحترف الانقلابات، وقال الجيش بمثل تلك المواصفات انهارت من حولنا وحلت محلها الميليشيات. واعتبر الحسين أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب منصة لانطلاق البلاد نحو معالجة كافة القضايا. وأضاف رئيس هيئة الأركان في هذا الخصوص:
تظل القوات المسلحة واعية محصنة وعصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى إن عقها بني وطنه وإن استعانوا بالأجنبي عليها وإن استجلبوا لذلك التشريعات والقوانين من وراء البحار، كما تظل فاردة ذراعيها حانية صدرها لاحتواء كل عائد لحضن الوطن راغبا في الدفاع عن بلده.
من جانبه وجه الدكتور أبو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة انتقادات لجهات لم يسميها وصفها بمحاولة إخفاء دور البرهان في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشار إلى أن الهجمة طالت منظومة الصناعات الدفاعية مبينا أن المنظومة تعمل برقابة كاملة من أجهزة الدولة وتلتزم بالجمارك والضرائب والمنافسة الشريفة. وأضاف: لا يوجد شيء مخفي أو ممنوع من التصوير أو الاقتراب، فما قدم من شفافية أكثر مما تتوقع. وكان رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك قال ردا على سؤال حول مشروع القانون الأمريكي أن الشفافية أمر مطلوب وأن منافسة الجيش للقطاع الخاص غير مقبول، مشددا على ضرورة عمل المنظومة في مجال الصناعات العسكرية. من جهة أخرى أكد مسؤول أمريكي رفيع في واشنطن لسكاي نيوز أن وزارة الدفاع والخارجية الأمريكية تقوم بإجراء محادثات مع الحكومة السودانية عبر ممثلين دبلوماسيين وعسكريين كانوا وصلوا في الساعات الماضية إلى الخرطوم من أجل التوقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية مشتركة بين البلدين. وبحسب سكاي نيوز فإن المسؤول أكد على أن الاتفاقيات هذه تتضمن توفير عقود تسلح للجيش السوداني قد يكون جزء من ضمن مبيعات أسلحة ميسرة في المدى القصير، إضافة إلى برامج تدريب تشمل زيارة ضباط سودانيين للولايات المتحدة وإرسال مدربين أمريكيين إلى السودان. وأوضح المصدر أن مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري قد بدأت، وهي ستشمل تعاونا استخباراتيا في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا مجموعات العنف المتطرف في المنطقة الأفريقية المحيطة وفي مقدمتها منطقة القرن الأفريقي. ولم يستبعد المسؤول أن تجيز الحكومة السودانية السماح لقوات أمريكية باستخدام تسهيلات عسكرية داخل الأراضي السودانية إن دعت الحاجة. نظم ناشطون في مدينة زالنجي بوسط دارفور أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام نيابة وسط دارفور احتجاجا على الحكم بالسجن لثلاثة أشهر والغرامة على ناشط بلجان المقاومة. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب إطلاق سراح المحكوم محي الدين جاكوار وتعتبر الحكم مبني على بلاغات كيدية، كما طالب المحتجون بإصلاح المؤسسة العدلية وإقالة رئيسة القضاء. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية:
لما نقول أحرج نفسك الوضع مقصدك ترك كل الناس تكون في الشوارع. الآن ده أقول في الختام إنه ليس هو الوقفة، هو الوقفة جلدي موثي الرسالة وكل شعب دام الثاني هو ما راضي بالحاصل لكن الجهة المفترض يقوم بها إنه أوروبا عارف، لكن أنا نتبقى إنه لجهة مقاومة هو الجسم الرسمي المفترض يقوم بكل قضايا بتاعت الوطن، وأي زول ما عنده سيرة حقيقية المفترض جهة رسمية يقوم بها إنك لجهة مقاومة هرسين إنه نجيب مقاريد أي زول مظلوم. ده أنا أدري إنه نقول ونقول لكم إنه أنا مستمرين في أفكارنا الاحتجاجية، مستمرين في تسقيطنا الثوري إلى أن تحقق مطالب ترضى أبوه كل جماهير الشعب السوداني.
شكا المواطنون بمدينة الأوبد ولاية شمال كردفان من انعدام الأدوية في مراكز التأمين الصحي بالمدينة، وأفادت كوادر صحية راديو دبنجا أن الوضع الصحي بالمدينة متردي للغاية، وأن أغلب الأدوية المضادات الحيوية معدومة في مراكز التأمين الصحي، وأوضحت أن المنضوين تحت مظلة التأمين الصحي لا يجدون الدواء في الصيدليات بعد إجراء الفحوصات لهم، كما أشارت لارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات التجارية، حيث يبلغ دواء الملاريا حبوب الكوارتم 400 جنيه لغير المؤمن. من جهة تانية، انتقد نشطاء المخيم الأسبوعي للتأمين الصحي في ساحة النصر بالمدينة، واعتبروا ذلك هدرا لأموال المشتركين نظرا للكلفة العالية لإيجار الصيوان، وأبدوا تساؤلاتهم حول توفر الأدوية في المخيم في الوقت الذي تخلو فيه مراكز التأمين من الأدوية، وطالبوا بتوجيه أموال المشتركين للغرض الأساسي وهو توفير العلاج. شهدت مدينة كسل أمس الأربعاء انعداما تاما لمياه الشرب بسبب إضراب العاملين في هيئة المياه للمطالبة بمستحقات مالية، واشتكى مواطنون من المدينة عبر راديو دبنجا من معاناتهم جراء انعدام الماء، وطالبوا الحكومة بالإسراع بمعالجة مشاكل العاملين في هذا القطاع الحيوي. من جهة أخرى، نفذت القوات النظامية في مدينة كسلا حملة على الأسلحة النارية والبيضاء، وأشار مواطنون إلى أن التقاعس في تنفيذ قرار منع حمل الأسلحة البيضاء أدى إلى مقتل 6 أشخاص في أحداث متفرقة خلال الشهر الماضي. أعلن الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان تأييده ومشاركته في مواكب 19 ديسمبر يوم السبت المقبل من أجل تصحيح مسار الثورة، على رأسها القصاص لدماء الشهداء واستعادة أهداف وشعارات الثورة ورفضه هيمنة المكون العسكري وأساليبه ومخططاته لجهاد الثورة لصالح ما وصفه بمشروع الحبوط النائم. وطلب الحزب مشاركة قوى الثورة الحية وأصحاب المصلحة الحقيقية في هياكل السلطة، خاصة المجالس التشريعية، إلى جانب إقالة والي شمال كردفان وفتح كافة ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في كافة القضايا. وأوضح الحزب في بيان أمس الأربعاء أنه بعد مرور الفترة السابقة من الفترة الانتقالية، فإن شعارات وأهداف الثورة ما زالت تراوح مكانها، وأن المكون العسكري ظل يتمدد في السلطة متغولا على السلطة وصلاحيات الحكومة المدنية، خاصة بعد توقيع ما يسمى بسلام جوبا ومحاولة فرض مجلس شركاء السلام. وأشار الحزب على أن الوضع على مستوى ولاية شمال كردفان يسوده الفشل، وأن المواطن ما زال يعاني للحصول على متطلباته الأساسية، مشيرا إلى عجز حكومة الولاية حل مشكلة سوق المحصولات ومشكلة هيئة توفير المياه بجانب مشكلة ديوان المحاسبين. نفذ أبناء مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر وقفة احتجاجية أمام برج شركة زين بالخرطوم، احتجاجا على الانقطاع المتواصل لشبكة الاتصالات في المدينة منذ فترة طويلة. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى إدارة الشركة، مشيرين إلى تأثير انقطاع الشبكة على الزراعة في مشروع دلتا طوكر وحرمان مواطني طوكر والمزارعين بالتواصل والتمتع بمزايا التحويلات البنكية المرتبطة بالتمويل الزراعي للمنتجين بمشروع طوكر الزراعي. من جهتها، كلفت إدارة الشركة عدد من الإدارات بإجراء التدخلات الفنية العاجلة خلال 72 ساعة لعودة واستقرار جودة شبكة الاتصال ومتابعة الأعطال الفنية التي قد تحدث مستقبلا. الخبر الأخير في النشر، طلب عدد من المزارعين بإقالة وزارة الزراعة والري ومحافظ مشروع الجزيرة والمناجم، وشددوا على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لإنقاذ العروة الشتوية من الفشل، وأكدوا تناقص المساحات المستهدفة بزراعة محصول القمح، وقالوا أن المساحات التي تمت زراعتها لم تجد مياه للري. وأكد المزارعون بتفتيش الشمالي والشمالي الغربي والأوسط والمناجل أن محصول القمح الذي تمت زراعته لم تجد مياه الري. وقال مقرر لجنة طوارئ الموسم الشتوي فاروق البدوي في حديثه أن الوضع الراهن كارثي بالمشروع، وذلك لفشل الإدارة والجهات المختصة في توفير مدخلات الإنتاج مبكرا وتوفير مياه الري وصيانة أنظمة الري وتطهير القنوات والترع. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر من العام 2020. مقتل ضابط وثلاثة جنود بولاية القضارف على يد قوات أثيوبية، والقوات المسلحة تؤكد جاهزيتها لحماية الحدود. ترحيب واسع وسط نازحي دارفور بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتسجيل 12 وفاة و218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والعدد الكلي يتجاوز 22,000. احتغال 2 من التجار في الدلنج بولاية جنوب كردفان، ومزارعو كتم يقلقون طريق كتم الفاشر احتجاجا على إتلاف المحاصيل. تصاعد الخلافات بين مكونات الحكومة السودانية حول مشروع قانون أمريكي، وأنباء عن اتفاقيات أمنية وعسكرية بين السودان والولايات المتحدة. هيئة محامي دارفور تعلن دعمها للمطالب المرفوعة بواسطة اعتصام نازحي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور في الإبقاء على بعثة اليوناميد، والاعتصام يتواصل لليوم العاشر. النائب العام يصدر قرارا بمواصلة التحري والقبض على المتهمين في مقتل 2 من المتظاهرين بالجريف شرق، ويطالب برفع الحصانات من منسوبي الشرطة المتهمين في الحادث. كسلا تشهد انعداما تاما لمياه الشرب بسبب إضراب العاملين في هيئة المياه للمطالبة بمستحقات مالية. عدد من المزارعون في ولاية الجزيرة يطالبون بإقالة وزراء الزراعة والري ومحافظ مشروع الجزيرة والمناجل بسبب فشل العروة الشتوية، ومطالبة لرئيس الوزراء بالتدخل. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء وابقوا عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.